السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا مباركًا إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة في الدين ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم والمسلمين والمسلمات من البدع والضلالات والنار. أما بعد، أيها المسلمون عباد الله، إن من المحرمات التي استهان بها كثير من الناس لهو أمر الاختلاط. هذه المعصية التي استهان بها كثير من الناس اختلاط الرجال بالنساء، أعني الرجال الأجانب بالنساء الأجنبيات. ويا ترى من هو الرجل الأجنبي ومن هي المرأة الأجنبية؟ أهو ذاك الرجل الفرنسي أو ذاك الرجل البريطاني أو المرأة الفرنسية أو غيرها مما يقال الأجانب والأجنبيات؟ إن المرأة الأجنبية عليك أيها المسلم، إنها المرأة التي يجوز لك أن تتزوج بها يوما من الدهر، فهذه المرأة تعتبر امرأة أجنبية عليك، فلا يجوز لك أن تختلط بهذه المرأة. أيها المسلمون عباد الله، كما اعتدنا إذا طرقنا مسألة من المسائل أو معصية من المعاصي نسمع إلى كلام الله وإلى كلام رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فلنسمع معشر المسلمين إلى كتاب الله عز وجل وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه المسألة، ألا وهي الاختلاط الذي عم وطم. أهو من الأشياء؟ أهو من الجائز أم هو من الممنوع؟ قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم من الأدلة من القرآن الكريم التي تدل على تحريم الاختلاط، اختلاط الرجال الأجانب بالنساء الأجنبيات، قول الله جل وعلا: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. الشاهد من هذه الآية الكريمة أن الله سبحانه وتعالى أمر أهل الإيمان أن يغضوا من أبصارهم، وأمر المؤمنات أن يغضضن من أبصارهن، أي أن الرجل لا يجوز له أن ينظر إلى المرأة الأجنبية، ولا يجوز للمرأة أن تنظر إلى الرجل الأجنبي، وهذا دليل على تحريم الاختلاط. وإلا فكيف سيغض النظر إذا كانت تلك المرأة هي تدرس ذلك الرجل، أو ذلك الرجل يدرس تلك المرأة؟ إذا كانت تلك المرأة قد جلست على كرسي
وذلك الرجل قد جلس على كرسي بجانبها، فكيف سيغض بصره وكيف ستغض بصرها؟ فهذا هو الشاهد من هذه الآية الكريمة. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم آمرا خير الخلق بعد نبينا صلى الله عليه وسلم الصحابة رضي الله عنهم، وهكذا نساء المؤمنين أمهاتنا رضي الله عنهن وأرضاهن. قال الله جل وعلا وإذا سألتموهن متاعا، وإذا سألتموهن يا معشر الصحابة رضي الله عنهم متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. لماذا يا رب؟ قال الله سبحانه ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. اسمع يا من تقول قلبي طاهر، إذا قيل لك لا يجوز الاختلاط، لا يجوز النظر إلى المرأة الأجنبية، قلت قلبي طاهر ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. هذا تأديب، هذا أمر لخير الخلق للصحابة ولأمهات المؤمنين، وهو دليل على تحريم الاختلاط. أما السنة النبوية فالأحاديث كثيرة عن نبينا صلى الله عليه وسلم التي تدل على هذه المسألة، وهي تحريم الاختلاط الذي عم وطم. الحديث الأول أخرج الإمام البخاري ومسلم من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إياكم والدخول على النساء. يا ترى من هن النساء؟ أترى أن الله سبحانه أو أن النبي صلى الله عليه وسلم نهاك أن تدخل على أمك، نهاك أن تدخل على أختك، نهاك أن تدخل على زوجتك؟ إياكم والدخول على النساء، إذن هناك نساء لا يجوز للرجل أن يدخل عليهن ولا أن يختلط بهن. قالوا يا رسول الله أفرأيت الحمو؟ قال الحمو الموت، وهو أقارب الزوج ممن ليس محرما لزوجته كأخيه وابن أخيه وعمه وابن عمه، لأن القريب إذا جاء يدخل بيت قريبه لا يسأل لماذا دخل هذا الرجل، ولكن إذا جاء الرجل البعيد الرجل الغريب سألوا لماذا يدخل هذا الرجل هذا البيت، أو سألوا عنه من أين هذا الرجل. فقال النبي عليه الصلاة والسلام الحمو الموت، إياكم والدخول على النساء. قالوا يا رسول الله أفرأيت الحمو؟ قال الحمو الموت. الحمو الموت، بعض الناس اليوم يكونون في بيت واحد مجموعة من الأخوة كلهم قد تزوجوا، وبعضهم لا يحجب امرأته من أخيه، ربما أكلوا سويا وجلسوا سويا وسمروا سويا، وربما إذا قام بعض الإخوة ربما هو من المستقيمين ممن من الله عليه بالاستقامة يريد أن يحجب زوجته من أخيه، ربما قام عليه أبوه أو قامت عليه أمه أو قام عليه أخوه وعنك لا تثق بي، أو قامت عليه زوجته، لا يجوز طاعة الأب ولا طاعة الأم ولا غيرهما في معصية الله سبحانه وتعالى. وكم يا عباد الله كم تفككت من أسر، إيه والله كم حصلت من فتن بين أسر كثيرة، كم حصل من سفك للدماء بسبب الافتئات على كتاب الله وسنة رسوله في هذه المسألة. ربما وقع الفاس على الرأس فجاء ذلك الأخ وقتل أخاه وقتل زوجته وارتكب هذه الجريمة، ولكن بعد ماذا؟ هذا قد حصل، والله هذا الأمر قد حصل بسبب ماذا يا عباد الله؟ التساهل في هذه المسألة خصوصا بين الأقارب. الحديث الثاني أخرج الإمام مسلم من حديث أبي هريرة والإمام البزار من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. هذا دليل من أدلة تحريم الاختلاط، وأن المرأة كلما كانت أبعد عن الرجال كان عصوا لها وأبعد لها عن الفتنة أن تفتن أو تفتن. فلذلك الرسول عليه الصلاة والسلام حتى في الصلاة مع الصلاة يقول صلى الله عليه وسلم: خير صفوف النساء آخرها، وشر صفوف النساء أولها، لأنها قريبة، هذه التي في أول الصفوف قريبة من الرجال، والتي في آخر الصفوف بعيدة من الرجال، فكان صفها أخير. ومن تلكم الأدلة الحديث الثالث ما أخرجه الإمام البخاري من حديث أم سلمة رضي الله عنها قالت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سلم من الصلاة، وكان قديما النساء يصلين مع الرجال في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، قالت أم سلمة أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا سلم أي من الصلاة قام النساء حين يسلم، قام النساء أي للانصراف حين يسلم عليه الصلاة والسلام، قالت ويمكث النبي عليه الصلاة والسلام يسيرا في مقامه قبل أن يقوم. من أجل ماذا؟ من أجل ماذا؟ حتى لا يحصل اختلاط بين الرجال والنساء في أبواب المسجد وهكذا في الطريق، فما بالك بالبيوت وغيرها. فكان صلى الله عليه وسلم كان عليه الصلاة والسلام يأمر النساء بالقيام وأن يستعجلن بالقيام مباشرة بعد أن يسلم، والصحابة رضي الله عنهم مع النبي عليه الصلاة والسلام يمكثون قليلا حتى ينصرف النساء حتى لا يحصل اختلاط في الطريق. ومن تلكم الأدلة أيضا الحديث الرابع أخرج الإمام أبو داود من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال لما بنى النبي عليه الصلاة والسلام المسجد جعل بابا للنساء، أي بابا خاصا للنساء، وقال عليه الصلاة والسلام لا يلجن، أي لا يدخل أو يخرج من هذا الباب، لا يلجن من هذا الباب من الرجال أحد. قال نافع مولى عبد الله بن عمر فما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم داخلا من ذلك الباب ولا خارجا منه، جعل بابا خاصا للنساء. الحديث الخامس أخرج الإمام أبو داود أيضا من حديث أبي أسيد الأنصاري أنه سمع النبي عليه الصلاة والسلام يقول صلى الله عليه وسلم بعد أن خرج من المسجد فاختلط الرجال بالنساء في الطريق فقال عليه الصلاة والسلام آمرا النساء استعخرن إنه ليس لكن أن تحققن الطريق. قال الإمام ابن عثير في النهاية أي أرتركبن حقها وهو وسطها، المرأة لا تمشي وسط الطريق. قال عليكن بحافات الطريق، تمشي على اليمين أو تمشي على اليسار، لا تمشي في الوسط، عليكن بحافات الطريق. قال فلقد كانت المرأة تلتصق بالجدار حتى إن ثوبها ليتعلق بالجدار من لصوقها به، هكذا كان السلف يستجيبون، الحديث الواحد ينفعهم والآية الواحدة تعظهم. ومن الأدلة أيضا ما أخرجه الإمام البخاري ومسلم الحديث السادس من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال جاءت امرأة إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقالت يا رسول الله ذهب الرجال بحديثك فاجعل لنا من نفسك يوما نأتيك فيه تعلمنا مما علمك الله. هذا الحديث يرد به على من يجيز الاختلاط في أماكن التعليم، سواء كانت المدارس أو الجامعات أو نحو ذلك. هذه المرأة تأتي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول يا رسول الله جلوسك صار كثيرا مع الرجال، ذهب الرجال بحديثك فاجعل لنا من نفسك يوما نأتيك فيه تعلمنا مما علمك الله. فلو كان الرجال مع النساء مختلطات يسمعنا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ما جاءت هذه المرأة إلى الرسول عليه الصلاة والسلام تطلب منه هذا الطلب. فلبى طلبها عليه الصلاة والسلام فقال اجتمعنا في يوم كذا وكذا، فأتاهن النبي عليه الصلاة والسلام وعلمهن مما علمه الله. الحديث السابع جاء لما خطب النبي عليه الصلاة والسلام يوم العيد، قال في الحديث ثم أتى النساء، وفي رواية قال فلما قال ثم أقبل، ثم أقبل عليهم يشقهم أي يشق الرجال حتى أتى النساء، وفي رواية قال فلما فرغ نزل عليه الصلاة والسلام حتى جاء النساء فذكرهن. هذا دليل كما يقول الحافظ ابن حجر في فتح الباري قال رحمه الله قوله ثم أتى النساء فيه دليل على أن النساء كن على حدة غير مختلطات بالرجال، غير مختلطات بالرجال. ولو كان النساء مع الصحابة مختلطات لم لكفاهن خطبة النبي عليه الصلاة والسلام للرجال، ولكن ليس ثم اختلاط. فلذلك عليه الصلاة والسلام احتاج إلى أن يأتي النساء وأن يعظهن وأن يذكرهن، وخصوصا في ذلك الزمن كما تعلمون ليس هناك هذه المكبرات الصوتية. ومن الأدلة أيضا الحديث الثامن، الرسول صلى الله عليه وسلم جعل المرأة وحدها صف. المرأة إذا وقفت وحدها في الصف، أعني مع الرجال، هذا مع الرجال، كانت وحدها صف. أما الرجل، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاة لمنفرد خلف الصف، لا صلاة لمنفرد خلف الصف، فمن صلى خلف الصف منفردا فصلاته باطلة. فنعم إلا المرأة، المرأة وحدها صف. بوب الإمام البخاري في صحيحه قال باب المرأة وحدها تكون صفا، ثم استدل بحديث أنس الذي أخرجه الإمام البخاري ومسلم أن جدته مليكة دعت النبي صلى الله عليه وسلم لطعام صنعته له، فجاء صلى الله عليه وسلم فلما أكل قام فقال عليه الصلاة والسلام قوموا لأصلي بكم أو قال لكم، فصلى بهم ركعتين. قال أنس فصففت أنا واليتيم خلفه والعجوز من ورائنا وهي أم سليم أم أنس رضي الله عنهم أجمعين. فكانت المرأة صفا وحدها من أجل ماذا؟ حتى لا يحصل اختلاط مع الرجال حتى في وقت الصلاة وفي وقت هذه العبادة. ومن الأدلة أيضا الحديث التاسع، أخرج الإمام البخاري من حديث أبي بكر رضي الله عنه أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. من مقاصد هذا النهي الحذر من الاختلاط، لأن المرأة إذا صارت والية، إذا صارت رئيسة، إذا صارت قاضية، إذا صارت وزيرة، تحتاج أن تختلط بالرجال ولا بد. فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام منع المرأة أن تتولى الولايات العامة التي تشمل الرجال والنساء، وقال عليه الصلاة والسلام لا يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. نعم عباد الله، لا يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. ومن الأدلة أيضا الحديث العاشر، النظر إلى المخطوبة، مشروعية النظر إلى المخطوبة دليل واضح على تحريم الاختلاط، ودليل واضح على تحريم نظر الرجل إلى المرأة الأجنبية. وإلا إذا كان ثم اختلاط بين الرجال وبين النساء لا يحتاج أن ينظر، هو يعرفها من قبل. ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام كما جاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أن رجلا جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال يا رسول الله إني خطبت امرأة، قال هل نظرت إليها؟ قال لا، قال اذهب، قال امرأة من الأنصار، قال اذهب فانظر إليها فإن في أعين الأنصار شيئا، وهذه فاطمة بنت قيس. وهذا هو الحديث الحادي عشر، فاطمة بنت قيس رضي الله عنها لما طلقها زوجها البتة، أي طلقها ثلاثا، وعمرها النبي عليه الصلاة والسلام أن تعتد في بيت أم شريك، ثم قال لها النبي عليه الصلاة والسلام تلك امرأة يغشاها أصحابي. هذه أم شريك رضي الله عنها امرأة كبيرة في السن، امرأة عجوز كانت تصنع طعاما فيأتي بعض الصحابة فيأكل عندها، ثم قال لها الرسول عليه الصلاة والسلام: إنها امرأة يغشاها أصحابي، اعتدي عند ابن أم مكتوم، فإنه رجل أعمى لا تضعين ثيابك عنده. أخرجه الإمام مسلم. لماذا يا عباد الله؟ حتى لا يحصل اختلاط مع هذه المرأة، مع هذه المرأة، مع أولئك الصحابة الذين يأتون إلى بيت هذه المرأة أم شريك. إذن يا عباد الله، فهذه بعض الأدلة من صحيح سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في التحذير من هذه الفتنة العظيمة، ألا وهي فتنة الاختلاط، فماذا بعد الحق إلا الضلال، فأنى تصرفون. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الناس عباد الله، إن العفة حجاب يمزقه الاختلاط. عفة هذا المجتمع، المجتمع المسلم، عفته غالية وعفته ثمينة، ولكن هذه العفة العظيمة التي أمر بها النبي عليه الصلاة والسلام في بدء دعوته وفي أول عمره، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سأل هرقل أبا سفيان صخر بن حرب: فماذا يأمركم؟ أي النبي عليه الصلاة والسلام قال: يقول: اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، واتركوا ما يقول آباؤكم، ويأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف والصلة. إن هذه العفة يا عباد الله حجاب يمزقه الاختلاط، ولذلك الطريق الذي صار عليه هذا الدين الإسلامي الفصل والتفريق التام بين المرأة والرجل الأجنبي تماما. نعم، فالمرأة مجتمع منفصل والرجال مجتمع منفصل، فلذلك حرم هذا الأمر، ألا وهو أمر الاختلاط. أمر الاختلاط سواء في التعليم أو في العمل أو غير ذلك من المجالات. لماذا يا عباد الله؟ كل ذلك صونا وحفاظا على هذه القضية العظيمة، ألا وهي قضية العفة، عفة هذا المجتمع، المجتمع الإسلامي العظيم. نعم يا عباد الله، انتشرت هذه المعصية، والله انتشر أمر الاختلاط في المدارس، في الجامعات، في المستشفيات، في المرافق الحكومية، انتشر وعم وطم. نعم يا عباد الله، في بعض المستشفيات تجد بعض الدكاترة دكتور عنده عيادة خاصة وعنده سكرتيرة، وكأنه لا يستطيع أن يسجل تلك الأسماء وأن يرتب أمر المرضى إلا تلك السكرتيرة. إنها أمور مقصودة يا عباد الله من أعداء الإسلام. هناك ضغوطات، هناك ضغوطات من أعداء الإسلام. لماذا؟ لأننا سلمنا أنفسنا لأعدائنا، لأعداء الإسلام من اليهود والنصارى، فصاروا يتحكمون فينا ويرغموننا بأمور لا توافق كتاب ربنا ولا سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، لينشروا في أوساطنا الرذيلة، لينشروا في أوساط المجتمع الإسلامي الفواحش والزنا وغير ذلك من الأمور التي طهر الله منها هذا المجتمع. فنعم يا عباد الله، فلنحذر من هذا الأمر. احذر يا عبد الله، احذر من الاختلاط، ابدع من بيتك، ابدع من بيتك يا من تختلط بتلك المرأة التي ليست من محارمك، تأكل مع امرأة أخيك أو مع امرأة عمك أخو أبيك أو مع امرأة ابن عمك أو ابن أخيك، ابدع من بيتك واتق الله، لا تتساهل في هذا الأمر. إي والله، سيقع الفأس على الرأس وبعدها تعض على أصابعك ندما، لا ينفع، لا ينفع يا عباد الله. فإن الافتئات على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم عواقبه وخيمة. فنعم يا عباد الله، أعداء هذا الدين من اليهود والنصارى يركزون على هذا الأمر تركيزا عظيما، على أمر اختلاط الرجال بالنساء، يريدون أن ينشرون في هذا المجتمع الطيب كما سمعتم الرذائل والفواحش. فنعم، ومن تلكم الأمور أمر المنظمات. المنظمات من خططها الخطيرة، من خطط المنظمات هذه المنظمات الفاجرة التي تزعم أنها تساعد المسلمين، من خططها يا عباد الله هذا الأمر، أمر الاختناق. نعم، لا بد من توظيف هذه المرأة، لا بد من امرأة تسجل، ولا بد من امرأة ماذا توزع، هذا مسجل وهذه مسجلة. وبعضهم يعني بعض المسلمين هداه الله صار عبدا للدنيا، لأن الرواتب دولارات أمريكية. فبعض المسلمين الساذجين الحمق، بعضهم إذا سمع أن بنته ستأخذ 500 دولار قال: كم هذه 500 دولار؟ اصرفها يمني. قال: كذا وكذا، مبلغ عظيم. ترك بنته تسرح وتمرح، ومن قرية إلى قرية، ومن محافظة إلى محافظة، وربما وقع الفأس على الرأس وهتك عرض ابنته، فإذا به يريد أن تبتلعه العرض ولا يسمع ذلك الكلام. ولكن هو السبب. لا نكون عبدا للدنيا يا عباد الله، لا تغرنا الدولارات، إنها دولارات ببيع ديننا أعداء الإسلام، كما قال الله سبحانه: إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله. فلنحذر من هذه المنظمات التي تسعى بالفساد في أوساط المسلمين كما تسمعون ما بين الحين والآخر. والله لا يريدون مساعداتنا، ولا هم مهتمون بعمورنا ولا عمر معيشتنا، ولكن لهم مقاصد سيئة، يريدون أن ينشرون الرذائل في أوساط هذا المجتمع. نعم يا عباد الله، إن من واجبات ولي الأمر العكيدة أن يمنع الاختلاط، أن يمنع الاختلاط. ولكن للأسف الشديد عباد الله، إذا كان ولي الأمر هو الذي يدعو إلى الاختلاط ويمهد له ويسمح للمرأة أن تسوق السيارة وفتح لها المجال، تزاول الأعمال وتختلط بالرجال في الدوائر الحكومية، في أماكن التعليم، إلى غير ذلك من مجالات العمل، هذه هي المصيبة التي أصبنا بها. وإلا فمن واجبات ولي الأمر كما ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه الطرق الحكمية، من واجبات ولي الأمر أن يمنع الاختلاط، اختلاط الرجال بالنساء. نسأل الله جل وعلا بمنه وكرمه وجوده وإحسانه أن يوفق المسلمين لما يحبه ويرضاه، وأن يجعلنا وإياكم وسائر المسلمين والمسلمات ممن يستمع القول فيتبع أحسنه القائل فيهم جل وعلا في كتابه الكريم: فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.